بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. في الحديث عن جابر عن النبي الأعظم محمد يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودعه. الملاحظ على جابر بن عبد الله في نقله للأحاديث رضوان الله تعالى عليه أنه يعيش حالة من الخصوصية لا يمتاز بها الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نقلوا الحديث عنه. حديثه عن رسول الله يحمل طابع التفرد والاختصار، وهذه ميزة تضاف لشخص هذا الرجل. هذه الحظوة، هذا الاجتباء من النبي له والإفراغ عليه من العلوم الخاصة والكنوز، يعطي دلالة واضحة على أن للرجل مكانة خاصة. يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودعه وقل اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته، يعني آخر العهد، فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما، فإنه من قال ذلك. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعلم جابر، جابر بدوره يعلمنا. ظفر بإحدى الحسنيين، إما يبلغ شهر رمضان أي القادم، بلغنا الله وإياكم وعموم المسلمين ونحن وهم في أحسن حال، وإما بغفران الله ورحمته، فإما هذه وإما تلك. فلسفة التشريع بين الأمس واليوم حاجة ملحة بقي للحديث فيها تتمة، ولعلي أيضا لا أقف على نهايته، أرجع الجزء الأهم منه إلى ما بعد الشهر الفضيل حتى أخذ مساحة في البسط في الكلام وقتها. أخطر الفتاوى التي أخذت بالأمة إلى اتجاهات متشعبة، لم تخرج هذه الفتاوى من دائرة الوقوع تحت تأثير واحد من هذه العناصر التي سوف أقف عليها على نحو السرد مبتعدا عن البسط فيها كثيرا. السبب الأول وجود حالة من الثقة بالنفس مفرطة، بحيث لا يلتفت إلى الرافدين الأساسيين في الحكم الشرعي، وهما الكتاب الكريم والسنة المطهرة. يستعيض الفقيه عن ذلك بالعقل المجنح لا العقل المقنن، وهذا عصف بالمدرسة العامة منذ البذرات الأولى لمدرسة الفقه. أما أتباع مدرسة أهل البيت فقد تسلل إلى بعض أروقتهم بعد أن أخذ الاجتهاد مساحته في استنباط الأحكام الشرعية، بذرته أوائل الغيبة، وأخذ بعده الكبير في القرن السابع. أما اليوم فحدث ولا حرج. العقل عندما تعطى له السلطة المطلقة ويبتعد صاحب الحراك العقلي عن الضوابط الأساسية الكتاب والسنة، وهي العاصمة من قبل الله سبحانه وتعالى ويشترك فيها جميع الناس، تذهب بالإنسان المذاهب إلى مسافات بعيدة. أصلاً لو تحاكم أصحاب الرأي في الكلام والفقه والتفسير والتاريخ والاجتماع والسياسة إلى الرافدين المحكمين لما وجدت هذه التشعبات وهذه الطرق والمذاهب وما إلى. العقل عندما يجنح يعني أنه يسبح في، يعني صاحب العقل يسبح في فضاء خاص لا يرى غيره إلا دونه، ثم يتطور في هذا المسار إلى أن يقترب إلى مساحة مشرع التشريع والعياذ بالله، حتى في مرحلة وإن، يعني وإن وجد نص يبقى لا يجعل الحاكمية إلا للعقل الشخصي في حراكه وتنقلاته. تولد على هذا الأمر عنوان جديد اسمه القياس، ذهب وراءه أحد أئمة المذاهب الأربعة الشقيقة للطائفة السنية الكريمة، وذهب بأتباعه إلى مسافات حدث ولا حرج، بحيث أحدث أشبه ما يكون بفقه جديد. عندما يقال فقه جديد يعني غير مستأنس به، لم يكن معروفا في من سبق، باعتبار إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام بعده من جاء من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه وهم أئمة المذاهب الأربعة أخذت الأمور مسارات معينة. هذه المسارات إما أن تكون مرتبطة بالأصل استصحابا فتكون في دائرة قال رسول الله، وإن كان من أتباع مدرسة أهل البيت قال إما قال الرسول أو قال واحد من الأكوكب النيرة من آل الرسول محمد. لكن من خرج عن هذا إلى المسار الثاني جعل القول ما قاله الرسول أو ما انتهى إليه بعقله الشخصي. حصل مسار القياس، قياس القضايا بالقضايا، قياس الأحكام هنا بالأحكام هناك. القياس حذرت منه السنة المطهرة، وقبل ذلك أيضا يستشعر من الكثير من الآيات الشريفة الغمز في هذا المسار وتنبيه الأمة للغائلة المترتبة عليه إن هي سارت وفق معطياته. القياس لأنه أحدث عاصفة هوجاء في وسط المسلمين لم يجد الإمام الصادق عليه السلام ومن جاء بعده من الأئمة عليهم السلام مندوحة في ألا يضعوا يدهم على النقاط ويمكنوها من الحروف. لذلك مثلا رواية ابن شيبة الخراساني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أصحاب القياس طلب العلم بالمقاييس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا، وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس. هذا نص صريح واضح بين أننا مهما رتبنا من مقدمات لم تتولد إلا بناء على استنتاجنا الشخصي، ليس بالضرورة أن ينتهي بنا إلى الحق، بل ربما أكثر كما في النص الشريف: فلم يزدهم من الحق إلا بعدا، بناءهم اقتربوا لأنهم أعملوا الحق، أعطوه السلطة. الإمام يقول: لا، هذا اشتباه. على العكس من ذلك ابتعدوا، اتكاءهم على العقل في استنتاجه الصرف أقصاهم عن الارتماء في أحضان الأساس، المكون الأساس للحكم الشرعي، ألا وهو الكتاب والسنة المطهرة. أيضا الإمام الصادق عليه السلام عنه قال: سألته عن قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، قال عليه السلام: أما أنهم لم يتخذوهم آلهة، لم يجعلوا من أحبارهم آلهة، لا، إلا أنهم أحلوا لهم حلالا فأخذوا به، وحرموا حراما فأخذوا به، فكانوا أربابهم من دون الله. فالربوبية هنا تعني الرمزية، لا أنها ما يرادف مفردة الإله، يعني هم لم يسجدوا لهم كما يسجدون لله، ولكن يتعبدون بمعطيات استنتاجهم العقلي. بواضع هذا الأمر أيضا قد يكون في وسط الأمة التي نعيش نحن فيها اليوم، له أيضا نصيبه وحضوته. لعلي لا أذهب بعيدا، قلت هنالك أيضا مسارات كثيرة أرجئها إلى بعد الشهر الفضيل إن شاء الله. العيد على الأبواب، نغادر أفضل المساحات للقرب من الله، وإن كان من المفترض أن نكون قريبين منه في كل آن، لكن يبقى للشهر خصوصيته، فهو ربيع القرآن، وهذا ضرب من الامتياز، وهو شهر الله سبحانه وتعالى اصطفاه وأضافه إلى نفسه من بين الشهور. الكل صام وقام، تعبد تهجد، نسأل من الله سبحانه وتعالى القبول. الإشراقة الإيمانية واضحة طافحة بينة على وجوه المؤمنين، آثارها أيضا منعكسة بشكل واضح على تصرفاتهم القولية والفعلية. واقعا هذا الشهر من أجمل الشهور وأكثرها إسقاطا إيجابيا على مشهدنا الاجتماعي، فيها النورانية، فيها المحبة، فيها التكاتف، فيها التعاون، ولا ينكر هذا منكر. الأمر الأول مع العيد أيها الأحبة، ينبغي أن نستفيد منه الاستفادة الصحيحة بما يتناسب والمناسبة الكريمة. العيد من العود، فعلينا أن نستفيد منه في جانبه العبادي، له عباداته وطقوسه الخاصة. طبعا نحن هنا إن اجتمعنا على عيد واحد صلاة العيد ستقام، وإن حصل الاختلاف فالله خير العاذرين، احنا منهج رسمنا وقت اللي ما يصير اتفاق ما نصلي صلاة العيد، زين فبلكت إن شاء الله الله يجمعها. خب إذا أنا بيني وبين واحد من أهلي سوء تفاهم في رمضان 30 يوم 29 ما قدرت أدارك، لا أفوت آخر فرصة العيد. ترى أيها الأحبة العمر يوم يومين لك، 30 أكثر سنة هي بلحظة واحدة، وإذا الواحد قالوا رحم الله من شيع الجنازة ما تسوى يقعد يصيح على قبره، آخر صيح ليوم الدين، لا هو يسمعك ولا أنت غسلت الخطيئة. فأكو شيء من اليوم، ليش أحمل حقد وغل إذا أنا ليلة القدر ما جعلتني أعيش مساحة إبراء الذمم؟ آخر العيد فرصة لكي لا يعود علي وأنا أحمل ذات القضية والمشكلة. الأمر الثاني، الابتعاد عن المظاهر المخلة بالآداب العامة والخاصة، ده شيء مهم. كم في السنوات الماضية أناس خرجوا من رمضان بفرحة العبادة، دخلوا في العيد بفرحة العيد، ولكن يوم يومين، مرة عند العجير، مرة عند هافمون، مدري وين، السرعة الجنونية، عدم الالتزام بأداب المرور، راحت عوائل، مو أفراد، عوائل راحت، قلبت الفرحة إلى ترحة، السعادة إلى حزن بسبب تصرف طائش. وأحيانا الواحد هم يعتدي على نفسه وأهله ويعتدي على غيره، يذبحهم ذبح عينك عينك، ليش؟ ما هو عيد. فكون هالوردة الجميلة الرحمانية الروحانية التي اقتطفناها من رمضان تبقى ندية طرية، لا نسقط أوراقها، ده شيء مهم. الآداب العامة في جميع الدول المتحضرة لها احترامها وتقديرها، القوانين أيضا لها احترامها وتقديرها. وأنا أقول وأكرر، سيدنا المرجع حفظه الله وطال في عمره الشريف يلزم مقلديه مراعاة القوانين العامة. يعني شلون؟ يعني ما يجوز تتخطى قوانين المرور أو قوانين الصحة أو قوانين الوزارة الفلانية، ما يجيز السيد التلاعب بالقوانين بحجة واسطة وغيرها، ما يخدم. فكن نلتفت لهذه القضية، مهم جدا في حفظ للأنفس، للأموال، للأعراض، وأيضا بعدين لا نتأذى ولا نأذي، أحيانا يعني باسترسال عاجل. في شهر رمضان مرت علينا مناسبة عظيمة، مناسبة ميلاد الإمام الحسن. ناس طبيعتها موالية تفرح، هذا ميلاد السلطة بن الزهراء سلام الله عليه، شيء طبيعي، وما حد يقدر يصادر هذا الحق، لأنه لم يعبر عنه في الظاهر سوف يبقى في الداخل. هذه الخصوصية ما يمكن أحد ينتزعها من الداخل بعد كائنا من كان. لكن حالة إبراز الفرح أيضا ينبغي أن تكون مقننة، تتماشى مع النظم العام. بيننا وبين الجهات الرسمية مسؤولية، نحن عقدناها التزاما مع الجهات الأخرى. في طبيعي هذا، أي إنسان يعيش في مكان تحكمه القوانين عليه أن يحترمها، في دائرته عليه أن يحترم تلك القوانين، في الشارع عليه أن يحترمها أيضا، وإلا الدنيا تصير هرج ومرج، وأرواح الناس تصير بلاش، ممتلكات الناس تروح بلاش، الممتلكات العامة للدولة تروح بلاش، خسران منه. فبعض التصرفات تودينا للسيء. هو أحيانا ترى هماتنا، أنا أهمس في أذن الجهات الرسمية، أقول أحيانا ليست الطبقة المؤمنة المتدينين هي التي تحدث الخلل، أحيانا من يندس في أوساطهم، ولا ينبغي أن يدفع الجميع الضريبة، وإنما ينبغي أن يوضع ثمة ميزان يفرز هذا عن هذا. وهنا أيضا لا أخلي المسؤولية من الأشخاص القائمين ببعض المراسم في مساحات إظهار الفرح، أن الأشخاص المندسين الذين يربكون المشهد ويسيئون إلى النسيج العام، أيضا علينا أن نتعاون مع الجهات الرسمية ولا نتستر عليهم، لأنهم لا يستحقون، هم يصادرون مواقفنا وقضايانا، هم يربكون أوراقنا، فكن نلتفت لهذا الشيء. أنا ما كان بدي أطول، لكن ضرورية الأمر تحتم هذا الشيء، فكن إحنا مسؤولين، مو اليوم والله نسوي المناسبة وأعطيها بعدها الزائر بعدين أخسر كل مناسباتي، هم هذا مو عقل، مو حكمة. هذه من أراد أن يطاع فليأمر بما يستطاع. الواحد يشوف قدراته، إمكانياته، الفرصة المتاحة أمامه، يتحرك ضمن حدودها وضوابطها، لا يروح بعيد، البلد خمو مهدود، بلد له مسؤولو رعاته، فكون احنا على مستوى المسؤولية عن مراسيمنا، مراسيم الحزن، مراسيم الفرح. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يدفع عنها كل سوء يراد بها من الداخل ومن الخارج. نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. شوفوا لما كانت يوم من الأيام بعض الحركات الشيطانية من أباليس الأرض الدواعش، شفتوا شنو صار الوضع عندنا. وكون احنا نقدر، صحيح حماتنا ينهضون بمسؤولية، لكن أيضا الجهة الرسمية تنهض بأكثر من ذلك أضعاف. أن تفشل المحاولة قبل حدوثها نجاح 100%، أن تنازع في حد الخسائر بعد وقوعها يمكن 50% أقل. يعني احنا قلنا كنا جالسين في الجامع ليالي القدر، خل حمات عددهم كبير، ندري الحمات عددهم كبير، لكن بعدين درينا وصلنا بعض الأخبار أنه أصلا كانت فرقة كاملة مكلفة، يعني من العناصر الأمنية المتعددة الشعب، دول الويش جو غير من أجل حمايتنا، غير من أجل نؤدي نسكنا في أحسن حال في وضع آمن. فما ينبغي أيها الأحبة إلا أن نتعامل مع الأمور في حدودها. إنزين، باقي ناس ينتظرون أرواح الموتى الذين فقدناهم، وبالأخص الشهداء من مدنيين وعسكريين، لأرواح الجميع الفاتحة مع الصلوات.